السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الفاضل داود إبراهيم أبو شكر، وهذا الجزء هو الجزء الثامن من هذه المقابلة. أستاذنا الكريم، احنا وصلنا لمرحلة السؤال عن كيفية الحصول على الأسلحة وكيفية يعني تشكيل لجنة من أبناء القرية للدفاع عن القرية، للإحساس والشعور بأن هناك يعني مخطط لاحتلال القرية، وأيضا أن قرار التقسيم كان يشمل طنطورة ضمن الدولة العبرية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تأكد أهل الطنطورة بأن الصهاينة واليهود بالتحديد قامعون في القرية وأملاكها وخيراتها، حتى أنه قيل لنا أن أحد أغنياء اليهود اللي اسمه روتشيلد زار الطنطورة ونقل من خلف الجزر إلى الساحل بزوارق أهل الطنطورة، فسألهم لمن هذه القرية؟ قالوا له للمسلمين. قال ألم تشتروها بعد؟ وشتمهم وزعل وقال لهم اشتروها ولو تفردوا أرض ذهب. طمع كان واضح وسموها للطنطورة، وبعض أهل الطنطورة كانوا يتقنوا اللغة العبرية، فهموا كل الحكي وعرفوا أنه اليهود لهم مطامع واضحة مش مخباية. كان في من سلاح، نبدأ بالقديم المخبأ، بندقية واحدة كانت لعيسى الشيخ محمود سلام عصملية، استعملت سنة 48 وكانت دائما مع ابنه. قسم كبير من البوليس الإنجليزي اللي كانوا مسلحين هربوا من وظائفهم وهم يحملون البنادق والبخائر. هذول عددهم جيد.
كم تقريبا عددهم؟
يمكن 14 واحد.
عظيم.
هذول بنادق حديثة. القسم الآخر اشتريت من قبل وديع الهندي وسليم أبو شكر من لبنان وسوريا بنادق فرنسية، وخاصة 36 اسمها بندقية 36.
اشتروها من حرمالهم ولا من تبرعات؟
من حرمالهم، ومن كانت تجمع الأموال وتوصي، يوصي فلان أنا بدي بندقية حقها 100 جنيه، يدفع 100 جنيه، وصلت البندقية إلى 100 جنيه. طبعا عندما يعودوا كانوا يعودوا بالمخاطر والخوف والرعب، وما توصل للطنطورة إلا بعد جهد كبير، تسلم هذه البنادق لأصحابها. وقسم من المسدسات كان في شراء مسدسات كذلك. بالإضافة لها كان في بعض جفوت الصيد. مجموع هذه القطع كلها مع بعضها ما كان أكثر من 40-50 قطعة.
حضرتك حدثت عن تشكيل لجنة من أبناء القرية. أيوة.
اشتروا من الإنجليز، من ضابط إنجليزي ماشينجن، يعني سلاح رشاش، و عدد من ال عدد من الذخائر له، حتى لم يكن له قطع غيار. الماسورة لما بتحمى كان هذا له ماسورة، بتحمى بحكوها بحطه ماسورة غيرها، ما كان له ماسورة بديلة. مجموع هذه القطع المختلفة، صار في مشكلة إذا انتهت الذخيرة تبعي لا أستطيع أن أخذ من أخي الموجود بجانبي أي فشكة. صار في فرنسي، صار في إنجليزي، صار في إيطالي، بعض البنادق الإيطالي، في عصملي، بشكل إذا انقطع الإنسان من ذخيرة انتهى خلاص فلس. وهذا ما حدث، يعني من 12 بالليل حتى 9 الصبح قسم كبير من الناس لم يبقى معهم ذخائر، خلصوا الفشكات.
طيب عمي، حضرتك ذكرت أنه كان في لجنة أو تشكلت لجنة.
نعم.
هذه اللجنة شكلوها الأهالي من بينهم؟
الأهالي من بينهم، وخاصة بعد ما توفى المختار داود الهندي، توفى فلضبط أمور البلد وأمور النضال وحماية البلد سموها، شكلوا لجنة من عدد من أهالي البلد من زعماء البلد، حطوا سليم أبو شكر، حطوا كامل الدسوقي، حطوا المحامي
محمد
اليحيى أبو فوزي،
هو كان رئيس اللجنة،
رئيس اللجنة كان.
نعم.
حمدان أبو صفية.
نعم.
وقلنا كامل الدسوقي والعبد شبيب الدسوقي، اثنين من عائلة الدسوقي. هالمجموع هذا كانوا هم يوزعوا خلينا نقول المناوبات والدوريات.
حاول تذكر لي برضو أسماء أخرى من يعني من تحمل المسؤولية في ذاك الوقت.
أعتقد بديع الهندي منهم.
نعم.
بديع الهندي كان واحد منهم. غير بديع الهندي يمكن كان عقاب اليحيى. عقاب اليحيى كان واحد منهم.
طيب أبو سليمان، كثير من القرى كانوا يعني عندما يفكروا بشراء السلاح، القادر على الشراء بيشتري، اللي مش قادر ما كان يشتري.
صح.
يعني مدام شكلت لجنة في الطنطورة، هل يعني أصبحت الفكرة غير هذه الفكرة، يعني صارت فكرة جماعية مثلا أن الناس يشتروا فنادق لمجموعة الناس مش بس فقط للقادر على شراء السلاح؟
هو المهم أنه ما كان في سلاح. يعني حتى إذا وجدت السيولة أو في مصاري، منين بدك تشتري؟ ما في. يعني صدفة، يعني غابوا أيام طويلة لجابوا 30 قطعة سلاح من سوريا ومن لبنان.
البريطانيين ما زودوك ولا بقطعة سلاح غير الأسلحة اللي سرقوها.
هون عاد بدنا نحكي على هاي القضية اللي كتير أساسية وعشتها أنا. يعني الإنجليز بآخر فترة جابوا عدد من السيارات مليئة بالقنابل الهاون موجودة في محافظ شنتاية، يعني شنتاية فيها 4 قنابل، عرضوا على أهل الطنطورة شراءها، رفضوا شراءها. سبب ما في عنا مدفع هاون، ليش بدنا نشتري الذخيرة تبعه؟ فهني أخذوا سفن وزتوها بالبحر خلف الجزر وراحوا. أي بآخر فترة
زتوا الذخيرة
في البحر.
شو سبب حجز الذخيرة؟
مطلوب منهم يتخلصوا من الأسلحة، والقسم كبير من الأسلحة اللي تخلصوا منها أعطوها لمين؟ لليهود.
نعم.
هاي أجوا أعطوا مشان يقولوا أعطينا لليهود والعرب، لكن نحن ما مستفيد منها، ما إلى
فاليزون.
لما زتوها أهل الطنطورة معروف إنه بحارة وسبيحة وغطيسة وصب المي، شغلة سهلة. بس راحوا الإنجليز قطعوا من البلد، كل أهل الطنطورة أو الشباب القادرين على الغطس نزلوا وطلعوا هاي المحافظ، لم تتلف بعدها سليمة، أخذوها وإجوا كميات كبيرة يعني. فكوها وجدوها بعدها سليمة ما فيها شيء. بعد ما فكوها لجأوا لطريقة صاروا يصنعوا منها قنابل يدوية مثل أصبع الديناميت، لأنه كانوا مشهورين بالديناميت تبع صيد السمك. فصنعوا منها قنابل يدوية استخدمت بمعركة الطنطورة بشكل كان لها صوت مخيف، استعملوا كثير منها.
كان في شخص محدد يعني له خلنا نقول شأن في هذا الموضوع، موضوع التصنيع؟
يمكن بدي أقول لك 10-12 واحد من أهل الطنطورة اللي كانوا بالبوليس كانوا يعرفوا بهالشغل.
مين هم حجي؟ مين بعضهم؟
يعني بدنا نقول آل حمدان أبو صفية كلهم، أقول 10-11 واحد، وبيدك طبعا العائلة كلها
الله
للأسف، يعني الله يرحمهم 11 واحد. هذول اللي كانوا مبارزين وكانوا مندفعين وكانوا طالبين الشهادة، والحمد لله استشهدوا. يعني قضية كتير كانت أساسية. كان منهم الله يرحمه سليم أبو شكر، كان من القادة المعروفين بالبلد ومندفع. الناس بالطنطورة كلهم كانوا تقريبا يد واحدة.
عظيم. طبعا توفير المال لشراء السلاح كان متوفر، يعني المال
متوفر والناس أغنياء يعني بصراحة.
يعني ما حدا باع ذهبات مرته أو حلاله أو بقرات؟
لا 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 لا،
ما كانش في داعي لهذا الموضوع.
أموال متوفرة كانت.
عظيم.
بالنسبة للسلاح ما في سلاح.
يعني إمكانية الحصول على السلاح كانت شوية صعبة.
صعب نعم لأنه ما كان موجود.
طيب في كان ناس يروحوا على لبنان وعلى سوريا اللي هو سليم أبو شكر وديع.
وديع
ولا وديع؟
وديع الهندي.
وديع الهندي. طيب ما كان يجيكوا التجار أسلحة للقرية عمي أبو
أبدا.
بعض الضباط الإنجليز مثلا ما كانوا في الجنوب
كنا نحتك فيه يعني هذا الرشاش كيف أخذناه منه ما بعرف كيف صار الإنجليز الضابط كيف كاين وعطاهم إياه باع واخذ حقه وادعى إنه ضاع أو سرق أو ما بعرف كيف دبر حاله مع قيادته أما هذا معروف مشهور يعني.
نعم طيب عم يفرض الضرائب على بعض الميسورين مثلا لشراء سلاح أو الذخائر
ما كان في لزوم أبدا كل الناس مع مصائب أقول لك أنا بدي بارودي هاي حقه هيك كان.
طب هذا هذا يعني هذا الإجراء عمي بأي وقت تقريبا من السنة 48 أو 47
هذا بدك تقول من شهر شباط سنة 48 شهر شباط 48 والمهم أنه الناس كلهم صار بدهم سلاح وين سلاح ما في الكمية من السلاح اللي الكمية اللي توفرت للناس وصارت بين ايديهم مجموعة كلها مع بعضها بدك تسمع كل القطع 56 قطعة 56 قطعة
باستثناء القنابل
باستثناء القنابل
نعم
يعني هالمنطقة الواسعة الكبيرة بر وبحر وسكة حديد كيف بدك تحميها بهيك قطعة وقطع إذا خلصت فشكات قطعة خلص انتهت تبيتها تصير عصاية
الذخائر كانت قليلة مع
قليلة
طيب سليم أبو شكر الله يرحمه وديع الهندي مرة واحدة بس طلعوا جابوا أسلحة
مرة واحدة
طيب
مرة واحدة
كان في بينك وبين بعض القرى المجاورة أشبه ما يكون يعني بلجنة دفاع مشترك
هيك بدنا نقول يعني كانوا متلهفين أهل الطنطورة للتعاون مع مين ما كان حتى بعثوا لحيفا وقت الأزمة لجماعة الهيئة العربية العليا قالوا لهم أخي اجوا الإنجليز وزدتوا سلاح ونحن ما لنا مصلحة فيها هذا ما بينفعنا فبعثوا لنا حدا إذا بلزمكم تعقلوا بعثوا أبو إسعاف الشيخ خليل أنا بتذكره وبعرفه هذا الشخص اجى على الطنطورة قال لهم في قنابل قالوا له تفضل انا فلان طبعا معروف هو انه من الهيئة العربية العليا اعطوه كمية كبيرة من القنابل هاي وحاول يدفع ثمنها رفضوا ياخذوا ثمنها احنا بدنا ندفع للثورة بدنا نحط دم قلبنا ما بدنا مصاري اخذها مجانا هذا ابو اسعاف الشيخ علي القضية الثانية أنا بعرف لأنه كنت دائما في بين بيتنا وبيت عمي الله يرحمه عمي سليم أبو شكر بعت أولاده اثنين إلى إكزيم برسالة خطية إنه بدنا ندرس كيف إذا هاجمونا اليهود نفزع لبعض ونساعد بعض بعت هي الرسالة لمعين الماضي معين الماضي من زعماء إكزيم أو زعيم إكزيم خلينا نقول بهذاك الوقت لما صارت معركة الطنطورة ما شفنا حدا وبعد طبعا لجبع وإجزم عين غزال السبب قيل انه اليهود قطعوا الطرق العادية والترابية اللي واصلة للطنطورة ما استطاع حدا يجي ينجدنا او يساعدنا
طب شو كان رد معين
قال لهم جاهز ومستعد
طيب القرى الثانية اللي هي جبع
كلهم قالوا مستعدين حتى من
ذكر مين كان يعني الأشخاص المشهورين
لا أبدا غير معين ما بعرف بس هذا اللي أنا شفته أمامي أما إكزم وجبع وعين غزال نزل منهم مسلحين لمساعدة أهل الطنطورة واصطدموا مع الكمائن تبع اليهود لما هاجموا الطنطورة سووا كمائن على الطرقات كمان
نعم
اصطدموا معهم رجعوا
طبعا بتتذكر انه الاسلحه وصلت بشهر 2 او شهر نعم. تقريبا طب تم توزيعها على الثوار او خلينا نقول تم توزيعها على اصحابها
بساعات كانت موزعه
نعم طيب كان في هناك تدريب للثوار او لحاملي الاسلحه
التدريب كنا نشوفه على الرمل على شط البحر
نعم
يعني كنا نشوف التدريب وإطلاق الرصاص والإشارات اللي كانوا يحطوها، كانوا يحطوا مثلا سطل تنكة فارغة فوقها حبة برتقان، اللي بده يتمرن بده يصيب حبة البرتقان، ساوي نشان ويقوسوا على حبة البرتقان. التمرين كان دائم.
طيب التمرين كان فقط على الإصابات أو على الرماية، ولا كان هذا فك وتركيب؟
الفك والتركيب غير شيء. فك وتركيب كانوا كل الشباب اللي رغبانين يتدربوا يتدربوا على الفك والتركيب وتنظيف السلاح، والرمي كان كمان محدد.
تذكر مين كان مدربين في هذا المجال؟
كل اللي كانوا بالبوليس، خاصة الله يرحمه حمدان أبو صفي.
نعم،
هذا كان زلمة معتمد ومعروف وخبير خلينا نقول.
طيب كان تدريبه يعني بيشتمل على فك وتركيب وعلى الرماية هو نفسه؟
رماية نعم. حتى طيب كان من المبرزين واحد من أولاده، أنا متذكره تماما.
تذكر اسمه؟
أقول لك بعد شوي. رفيق.
رفيق أبو صفي.
أبو صفي. هذا استشهد أبو سوا أعتقد بنفس الكمين.
طيب عم اضطريت لدخول معارك مع الصهاينة قبل يعني إتمام التدريب بشكل كامل؟
نعم. فوجئنا إنه أهل كفرلان، كفرلان قرية صغيرة يعني تمد 100 ما بعرف وصلوا 100-150 كبار صغار 200 ما بعرف. فاجأنا إنه هربوا، طلعوا وين؟ على إجزم وجبعة وعين غزال. فاجأنا صارت مليئة باليهود.
كفرلان.
كفرلان.
كم كيلو بعيد عنكم تقريبا؟ 4 كيلو.
ما في 3 كيلو 4 كيلو.
نعم.
بدنا نحرر كفرلان. عملنا حملة. كفرلان صايرة على تلة، وفي التلة بطرفها الشرقي في بناء. يقال إنه هاي الأرض والأملاك كانت لأب واحد باشا. بالأخير كان مشرف عليها بنت الباشا. أنا ما بنعرفها طبعاً اسمها السماء. وفي علية فوق البناء مرتفعة. الإنجليز مساويين الحراسات والكمائن وين؟ في العلية.
الإنجليز
اليهود بعد ما أخذوها اليهود.
نعم.
بالعلية. فلما هاجموها، هاجموها من جهة الشرق من الصبر اللي هي العلية مشرفة عليها، ما انتبهوا وإلا إطلاق رصاص عليهم. قتل اثنين، قتل من أهل الطنطورة اثنين وجرح واحد ثالث. كان محمد طه سلام استشهد الله يرحمه، وابن أخوه وعمه جرح.
شو اسم ابن أخوه؟ عمه
ابن أخوه والله ما بعرف، أخوه لأبو الشيخ هذا شو اسمه ما بعرف والله.
طيب واللي جرح شو اسمه؟
عيسى الشيخ نفسه.
عيسى
الشيخ نفسه، هو وابنه، ابنه استشهد هو جرح يعني ما ظل بفعل اسمه. واللي قتل ابن أخوه كمان، ما حدا غريب يعني. يعني كانت الناس مترابطة بشكل عائلي بقضايا، نروح نحرر نروح نقاتل، اطلعوا بشكل عائلي. فأخذوا فترة حتى صار الليل المغرب يعني، لحتى دخلوا بين الصبر وربطوا الشهداء بحبل وسحبوهم حتى اجوا دفنوهم بالطنطورة. هاي قبل معركة الطنطورة.
طيب الجريح عيسى ابو الشيخ تم علاجه وين عمي
العلاج؟ كما قلنا في المستوصف تبع الطنطورة
عند الصبيان.
اي نعم، خارج ما في حيفا مقطوعة كانت، خلاص انقطعت الطريق.
عند دعد وجهان.
نعم عند دعد وجهان.
طيب كان في خطة عمي للدفاع عن القرية؟
في خطة وفي كمائن وفي حراسات وفي تبادل أماكن، وفي كانت العناية والتخطيط ممتاز.
طيب تتذكر من الشخص اللي كان يخطط أو ينظم هاي المسائل؟
هو نفسه
محمد
اليحيى.
طب كان عنده خبرة يعني معينة ولا فقط إدارة هي مثلا؟
فقط إدارية القضية.
إدارية. إدارية وانتماء.
نعم.
بنفس الوقت.
نعم.
طيب دخلت معارك أخرى غير معركة كفرلان؟
لا أبدا.
ساعدته في إجزم أو في عين غزة؟
إحنا قبلهم.
أنتوا قبلهم.
ونكبة الطنطورة قبل كل الناس أول شيء كانت.
نعم. حتى يخوفوا الآخرين.
لا يمكن
مجزرة. طيب عمي عدد المدافعين على عدد البنادق ولا أكثر؟
على عدد البنادق يضاف لهم كمان نسبة محددة.
شو معهم؟
يعني لما كان الباقيين، يعني أنا بعرف معركة صارت بجنوب البلد عند قبر النوري.
نعم.
اسمها معركة المسدسات. كل اللي قاتلوا فيها حملت مسدسات، 4-5 مسدسات، يعني ما بدنا نقول عشرات المسدسات، لا 4-5.
طب تحدثنا عن هذه المعركة.
صدوا لحملت سلاح حديث وتدريب حديث، وهن محميين بخبر النوري، ولم يصب أحد منهم، وانسحبوا من هذا المكان لمكان ثاني اللي اسمه بناء محمد أبو غنى، ولحق فيهم عدد من حملة البنادق، واستمرت معركة طويلة هون ببناء محمد أبو غنى. بعد هذه المعركة الطويلة قسم كبير منهم زت حاله بالبحر، وقسم استشهد الله يرحمه. القسم زت حاله بالبحر سبحوا حتى وصلوا الكراكون، تحت الصخر تبع الكراكون في مغاور، تخبوا في المغاور شايفين اليهود موجود فوق راسهم وبيقلوا نايمين لليل، وبالليل انسحبوا أو طلعوا على الغوار من الغوار على الضفة الغربية.
نعم.
هدول الناس من اللي طلعوا بهالشكل هذا من هون.
عمي بدي أسألك، يجوكوا ثواب من خارج القرية ساعدوكوا؟
ولا واحد
أبدا
أبدا. إن كانوا يقولوا اليهود إنه هالمقاومة هاي الشديدة مني، في عندكم سوريين، في عراقيين، في ما كان في خلاص.
طيب جنود نظاميين عرب ما إجوكم؟
أبدا.
ولا قاوخجي ولا.
ولا شفنا حدا ولا وصلوا لا.
ولا جيش إنقاذ.
ولا أبدا. ما شفنا حدا، وكنا نسأل يقولوا طولوا بالكم هالكم يوم جايين لعندكم، إيه هالكم يوم جايين لعندنا. حتى في وفد راح من الطيرة للملك عبد الله.
نعم.
وطلب منه دعم، قال له خلال 24 ساعة بيكونوا عندكم الجيش الأردني. طبعا كل حكي
طبعا. طب عمي بدي أسألك، قبل يعني خروجكم، قبل احتلال القرية والقتال الدامي، استقبلتوا لاجئين من قرى أخرى؟ يعني كبر لا مثلا كلهم راحوا على اجزم ولا
كلهم طلعوا للشرق؟
ما اجوش لعندك؟
لا لا ما اجوا لعنا ولا واحد.
حدثهم عالي معناته؟
اي نعم. راحوا هذيك منطقه كمان مفتوحه من جهه الشرق.
نعم
مغلقه من كل الجهات.
طيب اذا نرجع شويه لمعركه المسدسات، بتتذكر من استشهد فيها هذه المعركه؟
ما استشهد ولا واحد. والغريب يعني
بعد المسدسات قلت لي انه لما نجدوهم الشباب اللي معهم بنادق كانوا صار في شهداء في هذه المعركة.
المفاجأة الكبيرة انه خلال المعارك نفسها ما استشهد ولا واحد من الطنطورة، ما استشهد حدا. بعد ما انتهت بعد الساعة 9 اللي حوصروا بهذا البناء، بناء محمد ابو انا، بعد 9 صباحا استشهد عدد منهم والعدد الاخر انسحب. اما المعركة الساعة 9 كانت منتهية.
نعم.
اللي بقي عم يقاتل معناه هذا بده يستشهد او استشهادي.
تتذكر منهم الخمسه اللي معهم مسدسات كانوا؟
لا ابدا. بعرف واحد منهم سليم ابو شكر الله يرحمه، لانه عمي كان وشب وشو كان معه مسدس منشر الماني باغا، هذا بعرفه يعني.
انتوا يعني، وانا اسف على السؤال كنت صغير حضرتك، بس يعني كان في عندكم اعتقاد انه راح تسمدوا تنتصروا في هذه المعركه، ولا كانت المساله فيها جزء من المغامره والبطوله؟
هي حتى ما يصير في تهم بالخيانه، ما بدنا نتهم بالخيانه، نستشهد ما نتهم بالخيانه. شو وجهنا بعد من العرب اللي بيقولوا لنا بكره ليش استسلمتوا ليش خنتوا؟ ما بدنا الخيانه، نستشهد. وكنا متاملين تجينا نجدات من اجزم وجبع وعين غزال، هذه قرى كبيره يعني إجزم قرية كبيرة، كفرلان قرية كبيرة، وما كنا مقدرين قوة وتنظيم وتدريب اليهود.
قصد الجلعة مش كفرلان.
جلعة وإجزم عن غزال.
عن غزال نعم.
وإجزم. إيه هذول قرى كبيرة، إجزم بالنسبة لنا كبيرة أكبر من مرتين ثلاثة، والطيرة أكبر كمان. إجزم أكبر والطيرة أكبر من الطنطورة.
الطيرة كم كيلو بعيد عنكم؟
يمكن 18 كيلو متر.
هي أقرب عليكم من حيفا؟
أقرب علينا من حيفا.
وصار اتصال معها؟
مع كل القرى، بعثوا لكل المخاطير إنه إذا صار علينا شيء بتنجدونا، وإذا صار عليكم شيء إحنا بننجدكم بنساعدكم. قيل إنه الكمائن اللي مساوينا اليهود ما سمحت لحدا يتدخل.
تعتقد إنه وصل خبر اليهود بهذه الرسائل حج؟
ما بعتقد، لأنه سلمت باليد. يعني ابن عمي كان شاب، هذا اللي حكينا عليه اللي كان معين معلم، كان هو يسلم رسائل باليد من أبوه أو من اللجنة أو من رئيس اللجنة.
نعم.
فطالما صارت يدوية يعني من يد ليد ما في مجال.
طيب بنيت استحكامات في القرية حاجة؟
الاستحكامات اللي عنا كلها كانت طبيعية. مثلا سطح المدرسة عالي ومشرف وإله بناء محيط فيه من الأعلى مرتفع شي مترين
جاي في طرف القرية،
بطرف القرية من الشرق مشرف على كل المنطقة الشرقية والشمالية والجنوبية والغربية. عريق. هذا كان سكان طبيعي،
يعني هذا أشبه في البرج، يعني برج مراقب.
برج فعلا.
طيب غيره من غير المدرسة؟
غير المدرسة كانت مصنع الزجاج الورشة، طبعا الشبابيك كلها ما في شبابيك، مفتوحة ومرتفع بالطابق العلوي، لأنه كان طابقين، الطابق العلوي كاشف كل الدنيا، أحسن استحكام.
عظيم.
البناء تبع معمل الزجاج صاير شمالي المعمل، هذا البناء كمان مرتفع طابقين كاشف كل الدنيا. البرج نفسه خلينا نقول الآثار الرومانية الموجودة فيه، ما هو كل عمود بيطلع لحاله استحكام.
صحيح.
كانت كل الاستحكامات الطبيعية موجودة، مثل ما قلنا قبر النور اللي معمر مثلا 3/4 المتر استحكام كان.
طب هذه الاستحكامات من أي جهات حجي؟
الاستحكامات كانت بالدرجة الأولى من الجنوب ومن الشمال ومن الشرق.
الغرب ما كان صعب عليكم تعمل الاستحكامات؟
ولا حاسبين حسابه، ما شفنا ولا
مدافع.
ولا اليهود صاروا جايبين زوارق وعم يكبوا الناس بقلب البلد، هذا بعد 9 الصبح.
طيب حجي ما حفرتوا خنادق؟
لا.
ولا عملتوا مثاليس؟
ما عملنا مثاليس ابدا، لانه كله طبيعي كان.
طيب مين كان مسؤول عن تنظيم الحراسات او المناوبات الليلية؟
رئيس اللجنة مباشرة كان محمد اليحيى.
كان في انضباط عالي من قبل
بشكل مو طبيعي، حتى مش الحراسات تنوجد بالكمائن، لا حتى يعني صار الدنيا كانت بالصيف يعني بشهر 5 يعني آخر شهر 5 يعتبروها رايحين يسهروا عن بعض وقاعدين بالاستحكامات حوالين البلد،
وفي نوع من المعنوية العالية.
المعنوية كانت عالية جدا.
نعم. طيب عمي تذكر انه في حدا غادر القرية قبل الاحتلال؟ غادر بشكل فردي بشكل يعني
قبل الاحتلال غادروا 2، عمي فوزي أبو شكر وحسين الشورى.
شو السبب حجي؟
السبب له مصالح، كان عمي له مصالح، كان دائما مصالحه بالشام، وحسين الشورى كان له مصالح ببيروت مع المرفأ بيروت، اشتغل بمرفأ بيروت حتى توفى يعني هو. وكان ما عنده شيء بالبلد يعني، فإجا نتيجة لمصالحه إجوا بسيارة عمي، كمان سيارة شحن لعمي سليم أبو شكور على لبنان، وبقيت بعدين جابوها على الشام السيارة لهم. هذا يعني يمكن قلائل جدا 4 أو 5 اللي طلعوا، يمكن محمد اليحيى طلع بالشغل وما عاد رجع.
رئيس اللجنة؟
رئيس اللجنة يمكن طلع وما عاد رجع، يمكن 2 3 كمان مثل حكايته. أما ما حدا طلع من البلد إلا بعد الساعة 9 بعد ما سقطت البلد.
طب كيف رئيس لجنة ويطلع من القرية؟
ما بعرف شو الحج يعني، راح يجيب سلاح، راح يراجع قيادات سياسية، راح يراجع الملك، ما بعرف.
ما عندك أي معلومات في هذا الجانب؟
أبدا.
طيب فوزي أو شكر أو حسين شورى أو محمد، كم يعني لومهم على الخروج قبل الناس؟
ما حدا يعني حتى انتقدوهم الناس، عمي انتقدوا لأخوه إنه حتى هددوا قالوا أنا ما لي شيء هون، ما لي لا أولاد ولا حدا، بدي أطلع. الحكي اللي كان صاير بالبلد، جابوا الانشاد ترحل النسوان والاولاد والى اخره، قالوا لا خير خلينا بدنا نموت كلنا سوا او نعيش كلنا سوا.
مين اللي جاب كل الانشاد حجي؟
عمي الله يرحمه سليم ابو شكر، جابهم من لبنان.
أه.
على اساس يطلعوا النسوان والاولاد على لبنان.
نعم.
ورفضوا اهل البلد، حتى في ناس قوسوا على المركب اللبناني وصار يصيح من شان الله احنا على البحر واقفين. إن شاء الله أنا مسلم.
يعني كان فكرة سليم أبو شكر إنه يبقوا المقاتلين،
يبقوا المقاتلين ويطلعوا
النساء.
قالوا بنجنوا هذا بتصروا على الأولاد، يعني شو بدنا بالأولاد والنسوان؟ قالوا له لا، كلنا يا بنموت يا بنطير.
وافق على.
وافق وهو كان من الشهداء.
الله يرحمه.
شكرا.
طب عمي هذول اللي غادروا غادروا قبل فترة كبيرة من أول.
يعني بدك تقول بشهر 3 سنة 48، قبل شهرين يعني 3 منه.
بما فيهم محمد؟
محمد لا، ما مش زمان قبل معركة الطنطورة، يعني قبل أيام.
طيب خلال فترة مغادرتهم، يعني خلال فترة تجيهم خارج القرية، ما كان في اتصالات بينهم وبين هذه القرية؟
لا، اللي بيطلع من القرية من قطع، هي القرية مقطوعة، يعني بدك لما بدك تطلع وين بدك تروح؟ على حيفا بيد اليهود صارت ساقطة.
نعم.
يافا بيد اليهود، تمرق على زخرون يعقوب عند اليهود مو مسموح، من على الشرق الشفية استعمار يهودية.
طب عمي يعني انتو من شهر تقريبا 1/48 وانتو في حالة السنفارتا.
نعم.
وفي مناوشات مع الصهاينة، وكان فيكم محاولة لتحرير كفرلان.
نعم.
يعني بهذه الفترة الطويلة حوالي 4-5 شهور، كيف كنتوا تدبروا أموركم الاقتصادية والتجارية؟
كل شيء متوفر عنا، مو محتاجين ولا شيء.
ما كنتوا بحاجة للتجارة مع حيفا مثلا؟
أبدا ولا مع حدا. التموين ما بتعرف كل ال
يعني غير التموين حجي، التموين واضح أنه كنتوا مدبرين حالكم.
مدبرين ومخزنين.
بس التجارة مثلا، تجارة القرية يعني واقتصادها مثلا،
توقف كل الاقتصاد كله توقف، ما عاد في لا بيع ولا شراء ولا انتاج. الانتاج بقي، يعني على فكرة يمكن القضية اللي كتير غريبة، انتاج اهل الطنطورة من الخضروات والحبوب بهذيك السنة كان مخيف مذهل،
بعكس كل العالم،
بعكس كل السنوات.
القرى شكت بهذيك العام من محل.
نعم، مع الأسف يعني. سبحان الله.
طيب تقول لي حاجه، تحكي لي انه يعني الزراعه كانت ازدهرت في ذاك العام.
نعم.
وانتاج كان يعني غلال.
نعم.
طيب يعني ما حاولوا الصهاينه مثلا تاثير على هذه الاشياء، بمعنى اقتلاع يعني او تدمير او تخريب؟
لا ابدا، بعد سقوط القريه كله صار لهم.
لا، قبل السقوط حاجة.
قبل السقوط ما حدا حاكى حدا، لانه كان هم عندهم اسلوب المفاوضات، بدهم الناس تسلم سلاحها وتضل قاعده وبعدين انت تحت الاحكام العسكريه طبعا، زي ما بدهم بتقول تساوي اللي بدهم.
نعم.
شلحوك كل اواعيك وانت قاعد ما بتقدر تعترض.
طب عمي متى رد دير ياسين اللي يعني حط الفعال ب 9/4/1948، سمعتوا فيها في طنطورة؟
سمعنا فيها، وقيل انه المرحوم سليم ابو شكر شافها واجا لاهل الطنطورة، قال لهم انا شفت، وشفت منظر دير ياسين وبقره بطون الحبالة وقتلوا الأطفال وقتلوا النساء، مشان هيك جبت لكم مركب خلي النسوان والأطفال في الأرض. وقضية دير ياسين قضية دعائية كانت، يعني العرب عملوا منها دعاية وإذاعة القدس قالت، يعني خوفوا الناس مع أنه ما في شيء بخوف.
سمعت عن مجازر أخرى غير دير ياسين حجي؟
لا أبدا.
طيب بتعتقد أنه يعني الكلام عن دير ياسين كان يعني موضوعي ولا كان في مبالغة؟
لا في مبالغة، في حتى هدف أنه يهربوا الناس.
طيب سمعتوا عن دير ياسين عبر الإذاعات ولا عبر الناس؟
سمعنا نحن عبر الإذاعة. طبعا الراديو وين صار بعدين؟ عند المختار، من المختار صار بالقهوة.
نعم
من نفس الراديو سمعنا من صارت مجزرة دير ياسين. إذاعة رام الله وقتها كانت إذاعة القدس من رام الله. إيه تذكرها تماما.
كنت تتابعوا عن بقى الحرب عبر يعني
عبر إذاعة القدس، ما إذاعة القدس اللي هي من رام الله كانت.
طيب بتعتقد أنه صار في انتهاك لأعراض الناس مثلا أو النساء في دير ياسين خلفي ولا الأمر مشكوك فيه؟
حتى إذا فيه ما حدا حكى فيه، وعنا فيه بالطنطورة صار في انتهاك أعراض، لكن لا ما صار.
يعني تعتقد أن الدعاية الخفيفة الصهيونية كانت يعني تلعب دور في هذا الاتجاه؟
أنا بعتقد هيك،
على اعتبار أنه أنتوا فلسطينيين العرب يعني تشولوا اهتمام عالي لموضوع العرض والشرف.
نعم حتى عنا طلعت إشاعة، طلع استشهد 4 نساء عنا شاركوا بالقتال، نساء 4 استشهد.
نعم
بس اغتصاب ما صار.
طبعا بدنا نحكي عن مرحلة احتلال القرية. حضرتك تحدثت عن معركة اسمها معركة المسدسات، وكانوا تقريبا 5 أشخاص اللي معهم مسدسات. هذه المعركة بدأت عن قبر النوري.
نعم.
وانتهت يعني عند
بناء محمد أبو هنا.
بناء محمد أبو هنا والكراكون يمكن الناس اللي سبقوا.
أيوة جنب الكراكون.
نعم. طيب يعني المعركة أنت ابتدأت وأنت انتهت هذه المعركة بالفعل؟
هذه المعركة أعتقد أنها بدأت الساعة 8 استمرت ل 9:30.
8 الصبح؟
الصبح بالنهار بالضوء.
من وين يجون اليهود؟
هم كانوا من كل الجهات، يجوا من الجنوب والشرق والغرب والبحر.
يعني هذول الشباب كانوا مثلا معهم عندهم مهمات في هذه المنطقة؟
طبعا هذا مركز مراقبة كان، لأنه المنطقة اللي حواليه كلها رملية مكشوفة، بعدها مباشرة بتيجي التلال، هون منطقة رملية مكشوفة. نعم. ما عاد أعلى نقطة فيها هو هذا القبر، قبر النوري.
طيب يعني لما صارت هذه المعركة أهل القرية ما سمعوا بإطلاق الرصاص مثلا؟
كل الدنيا مشتعلة بالرصاص، كل خلينا نقول المواقع كانت مشتغلة حتى الساعة 9. الساعة 9 طبعا قسم كبير من الناس انتهت بخائرهم.
طب شو صار بالنسبة للخمسة هذول اللي معهم أسلحة؟
الخمسة اللي معهم أسلحة القسم الأكبر منهم رجع للقرية، بدلوا ثيابهم وطلعوا وقتلوا. على فكرة يعني اللي استشهدوا بالمعركة خلال المعركة حتى الساعة 9 الصبح ما في ولا واحد، اللي جرح واحد اسمه فيصل أبو هنا في المدرسة، غير فيصل أبو هنا وطلع طيب وبعده طيب، توفى قبل كذا سنة بإربد.
جرح فقط
جرح بمعركة الطنطورة، جرح وطلع طيب وراح على السجن وبعدين طلع على إربد وتوفى بإربد. هذا فيصل أبو هنا بالمعركة. الباقي كلهم جمعوهم جمع، تعال أنت فلان 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 فلان، أنت بالإشارة يعني.
نعم. يبدو
نصفهم على الخيط يقوسوهم.
طب بعد ذلك نروح استراحة حجي ونتابع حديثنا إن شاء الله.